الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. اللهم صل على محمد. تكلمنا في الدروس الماضية من العلوم والمعارف الدينية عن الجانب النظري في العلوم والمعارف الدينية، وطبعا الجانب النظري بحسب التقسيم المعروف لدى الحكماء سابقا أنها تنقسم إلى علم الرياضيات ثم الطبيعيات ثم الإلهيات، وبينا دور العلوم الدينية بالنسبة إلى العلوم الطبيعية، وقلنا أن الهدف الأساسي من بعث الأنبياء إنما هو لهداية الإنسان، فركزت تقريبا المعارف الدينية على أو العلوم الدينية على ما يضمن هداية الإنسان في الجانبين النظري، ويتعلق الجانب النظري بالإلهيات، قسم الإلهيات من العلوم النظرية، وهو ما نسميه بالرؤية الكونية أو الرؤية الاعتقادية، وأنه ماذا أسهمت في بناء الرؤية الاعتقادية أو الرؤية العقدية بالنسبة إلى الإنسان. اليوم نريد أن نتكلم عن جانب آخر في العلوم الدينية أو المعارف الدينية، وهما يتعلق بالجانب العملي. الجانب العملي، طبعا الجانب العملي هو ما يتعلق بضبط الفعل الاختياري للإنسان، هذا أهم شيء، أنه العلوم العملية التي تتعلق بما ينبغي للإنسان أن يفعله في الحياة الدنيا، يعني هذا السؤال في أين، أنه ماذا يفعل وأي طريق يتبع في الحياة الدنيا. هنا الحكمة العملية أو العلوم العملية هي التي تحدد للإنسان ماذا يمكن أن يفعل في الحياة الدنيا، هي التي توجه فعل الإنسان الاختياري. نحن ذكرنا ربما سابقا أن الفعل الاختياري يكون في، يعني كيفية صدور الفعل الاختياري عن الإنسان، يكون خاضع لمجموعة من المقدمات أو من العلل أو المبادئ، مبادئ أربعة طولية بعضها يعني يترشح من بعض. يبتدئ أول شيء بالصورة العلمية الجزئية، صورة علمية جزئية مفادها حسن الفعل أو قبح الفعل، هذا أول مبدأ من مبادئ الفعل أو صدور الفعل الاختياري، أن تتكون لدى الإنسان صورة علمية جزئية. طبعا في هذه الصورة العلمية الجزئية مفادها أو تبين حسن العمل أو قبح العمل، هل أن العمل حسن، يعني هو فيه في مصلحة الإنسان في كمال الإنسان، أو أنه قبيح فيه مفسدة للإنسان. ثم تترشح من هذه الصورة، إذا حصلت صورة وقناعة علمية ومعرفية بالعمل، هذا العمل الجزئي طبعا، سنذكر أنه الإدراك الكلي لا يحرك الإنسان، الذي يحرك الإنسان هو الإدراك الجزئي، يعني أن يدرك أن هذا العمل الذي هو يريد أن يقدم عليه هل هو حسن أم لا. هذه القضية يستنبطها الإنسان من مجموعة مقدمات سنتكلم عنها بعد بيان مبادئ الفعل الاختياري. فهذا هو المبدأ الأول، وهو الصورة العلمية الجزئية التي تتضمن حسن الفعل أو قبح الفعل. يترشح منها شوق للإنسان، عند الإنسان شوق نحو الفعل أو شوق لدفع، يعني لترك الفعل، بمعنى طبعا شوق يعني بمعنى الرغبة، هذا يحصل في داخل الإنسان نوع من الرغبة، انفعال لدى الإنسان، أنه تحصل لديه رغبة في أن يقوم بهذا الفعل. مثلا إنسان جائع ويصير عنده رغبة نحو الأكل، مثلا يدرك هو هذا الفعل، طبعا باعتبار أنه معتاد لدى الإنسان، فممكن أن يصدر من دون المرور بهذه المراحل إنه معتاد وكثير، يعني كثيرا ما فعله الإنسان. الاعتياد على الفعل كما سيأتي يولد حال أو خلق في النفس يؤدي إلى صدور الفعل من دون حاجة إلى تروي وإلى تفكير وما شابه ذلك. على أي حال، فهذا يولد في الإنسان شوق نحو الفعل، يعني رغبة، تتولد لديه رغبة في أن يفعل هذا الفعل. مثل الإنسان أراد أن يأتي لحضور هذه الدورة أو سمع بهذه الدورة، فعلم واستنبط هذه القضية أن حضور هذه الدورة فيه مصلحة، هو حسن ينبغي فعله، يحصل في نفسه شوق نحو حضور هذه الدورة، يعني رغبة. هذا القوى المسؤولة عن هذا الجانب يسموها قوى نزوعية، يعني قوى تولد الرغبة والميل في ذات الإنسان نحو أداء هذا الفعل. طبعا هذا الشوق هنا ذكروا أنه ينقسم إلى شعبتين. هناك شعبة الشهوة وهي الشوق نحو ما ينفع الإنسان، الرغبة فيما ينفع الإنسان، وشعبة الغضب، القوى الغضبية، وهي كلا الشوق والغضب قوى نزوعية تميل بالإنسان، تولد لديه الرغبة، وهو الرغبة في دفع ما يضر الإنسان، الرغبة في دفع ما يضر الإنسان. إذا حصل الشوق وحصلت المقدمات أو العلل المعدة لإمكان صدور هذا الفعل عن الإنسان، يعني إذا كان الإنسان قادر تكوينا ومن ناحية الشرعية على أن يصدر عن هذا الفعل، تتولد الإرادة. فإذا حصلت الإرادة صدر، تحرك نحو الفعل. هذا هو يعني العلة الثالثة أو المبدأ الثالث، الإرادة. فإذا حصلت الإرادة تحرك الإنسان، وبالنتيجة حرك قوى الحركة في نفسه. هذا المبدأ الرابع، هو تحريك أو تفعيل قوى الحركة اللي هي مبثوثة في العضلات وفي الأوتار، وبالنتيجة تحرك نحو بشكل فعلي نحو أداء الفعل. فهذه المبادئ الأربعة، الصورة العلمية أولا، الشوق ثانيا، الإرادة ثالثا، القوى المحركة رابعا، هذه تتفعل شيئا فشيئا فيتحرك الإنسان نحو أداء الفعل. نحن هنا في هذا المجال نتكلم عن العلة الأولى، يعني في خصوص العلة الأولى أو المبدأ الأول، وهو الصورة العلمية التي تستبطن أو التي يكون محتواها ومفهومها أن هذا الفعل حسن أم قبيح. هذه كيف تحصل ومن أين يستنبطها الإنسان؟ هذا طبعا مذكور الأمر في علم النفس الفلسفي بشكل عام، أن الفعل الإرادي، طبعا هذا بشكل مختصر، وإلا هو فيه أيضا بالنتيجة هناك علل يعني أخرى، معدات، شروط، شرائط، موانع، لم نتعرض إلى هذا الأمر، لكن تعرضنا إلى لب البحث. المهم هنا عندنا في الجانب العملي أو المعارف العملية التي أيضا تدخل فيها أو تدخلت فيها بشكل كبير العلوم والمعارف الدينية، هي التي، هذه العلوم والمعارف التي تسمى بالعملية أو الحكمة العملية، أو بحسب التعبير الحديث يسمى بالأيديولوجيا. واضح؟ هذه الصورة التي الأولى، الجزئية عن حسن الفعل أو قبحه، التي تكون هي مبدأ أول لصدور الفعل الاختياري، تستنبطها النفس وتأخذها من مجموعة من العلوم، مجموعة من المعارف عند الإنسان، طبعا مجموعة من المعارف عند الإنسان. هسه هذه المعارف من أين استقاها؟ سنبين أنه الإنسان من أين استقى هذه المعارف. هذه بمجموعها تسمى بالحكمة العملية عند الإنسان، الحكمة العملية، أو تسمى بالأيديولوجيا أو الرؤية الأيديولوجية. على أساسها هي التي يستنبط من خلالها الرأي، هذا الرأي الجزئي أو القضية الجزئية التي تحدد للإنسان أن هذا الفعل حسن ينبغي فعله أو قبيح ينبغي تركه. هذه العلوم جميعها يعني أو يعني قضاياها أو مسائلها إنما تتعلق بأي شيء، تتعلق بما ينبغي على الإنسان فعله وما ينبغي طبعا فعله أو تركه بالنتيجة، ما ينبغي فعله، وتسمى بالحكمة العملية. فالحكمة العملية أو الأيديولوجيا هي عبارة عن قضايا كلية يكون الموضوع فيها عنوانا حاكيا عن فعل الإنسان، أو عنوان منتزع من فعل الإنسان. عادة قضايا الحكمة العملية من قبيل العدل حسن، الظلم قبيح. لاحظ الموضوع في هذه القضية العدل أو الظلم، الصدق أو الكذب، هو عبارة عن عنوان ينتزع من فعل الإنسان، يعني يتولد بفعل الإنسان، ليس له وجود في الخارج منحاز، وإنما هو وصف وعنوان ينتزع من فعل الإنسان. العدل مثلا، إذا كان الإنسان في فعله أو في قوله، إذا كان في فعله يعطي ذي الحق حقه يقال عنه عادل. إذا كان يأخذ من ذي الحق حقه سواء بالقول أو الفعل يقال عنه ظالم. إذا كان يخبر بشيء مطابق للواقع يقال عنه صدق، صادق. فلاحظ الصدق، العدل، الظلم، الصدق، إذا كان يخبر بشيء غير مطابق للواقع يقال عنه كاذب. هذه العناوين تنتزع من فعل الإنسان، ولأجل ذلك يعبر عنها الحكماء بأنها اعتبارية. يقصدون من الاعتبارية هنا أنه ليس لها وجود منحاز بنفسها في الخارج، وإنما هي تنتزع، هي عناوين تنتزع من فعل الإنسان، يعني يحققها في الواقع الإنسان بفعله. حينما يخبر الإنسان وخبره يكون مطابق للواقع هنا ينتزع مفهوم الصدق، حينما يخبر ويكون خبره مخالف للواقع ينتزع مفهوم الكذب. هذا هو المواضيع عادة موضوع في مثل هذه القضايا، القضايا العملية بهذا الشكل. المحمول فيها، المحمول عادة هو تعبير عن قيمة الفعل، تعبير عن قيمة الفعل. وعادة المشهور أو المعروف أن يعبر بالحسن أو القبح. إذا عبر بالحسن مثلا العدل حسن، يعني أن العدل له قيمة عالية ينبغي للإنسان أن يفعله. أو مثلا الظلم قبيح، له قيمة، ليس له قيمة، له قيمة سلبية، له قيمة سيئة فينبغي للإنسان تركه. الصدق حسن، الكذب قبيح، وهكذا. في العناوين الشجاعة حسنة، الجبن قبيح، التهور قبيح مثلا، وهكذا في جميع هذه العناوين التي تؤخذ، والتي عادة ما تذكر هذه العناوين في الملكات الأخلاقية أو في علم الأخلاق أو في حتى بالنسبة إلى الأحكام الشرعية أيضا عناوينها هكذا تكون. فهنا هذه العلوم التي تكون موضوعاتها من هذا القبيل، يعني عفوا قضاياها من هذا القبيل، أن موضوعها ينتزع من فعل الإنسان ومحمولها يعبر عن قيمة الفعل، إما قلنا حسن أم قبيح، أو طبعا ما يؤدي هذا المعنى، مثلا ينبغي فعله، ينبغي تركه، أنه جيد، رديء، أو واجب، محرم، صحيح، غير صحيح، أي تعبير يؤدي هذا المعنى أو يعطي أو يبين قيمة الفعل يمكن أن يجعل محمول لمثل هذه القضايا. طبعا العلوم المتعلقة بالجانب العملي في الحكمة عادة تنقسم إلى ثلاث أقسام. عندهم علم السياسة، وهو إدارة المدينة، يعني إدارة، يقصدون من السياسة إدارة المدينة أو البلد، وعندهم علم إدارة المنزل أو تدبير المنزل، وعندهم علم الأخلاق. كل واحد من هذه العلوم كان يعتبر من العلوم الشريفة التي يبحثون عنها. إذن الرؤية العقدية، يعني عفوا الرؤية العملية أو الأيديولوجيا التي تتكون عند الإنسان، أنا الآن أريد أن أتكلم عن الإنسان، كيف تتكون رؤية عملية عند الإنسان؟ ما هي المؤثرات التي تكون رؤية عملية للإنسان؟ لا ننسى أن هذه الرؤية العملية هي التي يتولد منها أو هي التي يستنبط منها الرأي الأول أو المبدأ الأول الذي يكون علة للفعل الاختياري الإنساني. وقلنا هي عبارة عن صورة علمية جزئية عن حسن الفعل أو قبح الفعل. العوامل المؤثرة التي تؤثر في نفس الإنسان لتكوين مثل هذه الرؤية العملية عدة أمور، من أهمها أولا الرؤية الكونية أو الاعتقاد الذي يحمله الإنسان. الرؤية الكونية أو الاعتقاد الذي يحمله الإنسان، هنا طبيعة الرؤية الكونية التي يحملها الإنسان تؤيد نوعا من القضايا التي يمكن أن تكون هي الأساس في بناء الرؤية العملية أو الأيديولوجية. يعني إذا كان إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى، رؤيته الكونية هكذا، عقيدته أنه يؤمن بالله تعالى ويؤمن بحكمته وعدله، وأنه يرسل مثلا الأنبياء وينصب الأوصياء، وله إرادة، الله تعالى يعرف أن الله تعالى له إرادة، يعني بمقتضى حكمته ولطفه وعنايته بعباده جعل هناك أحكام شرعية، جعل هناك أحكام شرعية لهداية الإنسان. طبعا إن شاء الله سنحاول يعني في ربما في الدرس القادم أن نبين كيف أن الأحكام الشرعية تساعد في هداية الإنسان، جانب الأحكام الشرعية. فأرسل يعني أرسل الأنبياء لبيان لكي يهدي الناس أو يهدون الناس، وكان من ضمن مواضيع الهداية أو موارد الهداية هو أن جعل هناك أحكام شرعية وطلب من الناس امتثال هذه الأحكام الشرعية. هنا لاحظوا ستكون الرؤية العملية لهذا الإنسان الذي تكون رؤيته الكونية هكذا، أيديولوجيا هذا الإنسان سوف تتأثر كثيرا بما يعتقده، ستكون أيديولوجيا دينية، ستكون رؤية عملية دينية، يعني بالنتيجة ستكون الأحكام الشرعية أو الأحكام الأخلاقية المجعولة في هذا الدين لها الحضور الأكبر في تكوين الرؤية الكونية أو الرؤية العملية لها. عفوا، نحن نتكلم عن الرؤية العملية. الرؤية العملية لهذا الإنسان، ضربت مثال سابق، مثلا إنسان جائع فيدرك أنه ينبغي عليه أن يأكل الطعام، أكل الطعام الآن لأنه جائع فهو حسن بالنسبة له، فيأتي ويجد طعام، هنا لحم، مثلا لحم خنزير مشوي، وهنا خبز وبصل مثل ما نقول، فهنا ماذا يأكل؟ يأكل هذا أم هذا؟ لاحظوا الاختيار، فعل اختياري هذا الإنسان، إما يأكل هذا أو هذا. الاختيار يكون على ضوء الرؤية الكونية للإنسان. إذا كان الإنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبأحكام الله تعالى، وكان هناك من ضمن الأحكام حرمة أكل لحم الخنزير، سوف يؤثر هذا في قراره، سيقول أن أكل هذا اللحم، لاحظوا احنا نتكلم عن فعل خاص وهو أكل هذا اللحم أو أكل هذا الخبز والبصل، طبعا هذا مشوي ورائحته من تهيج المشاعر بالنتيجة، هذا بحسب رؤيته الكونية بحسب عقيدته يؤمن بالله تعالى ويؤمن أن هناك حكم من أحكام الشريعة التي يعتقد بها هو حرمة أكل لحم الخنزير، ولذلك هنا بعد ما يختار هذا، إذا كان مؤمن واقعا ما يختار هذا الجانب أبدا، فيذهب إلى الجانب الآخر الذي هو حلال. نلاحظ هنا كيف أن عقيدة الإنسان ورؤيته الكونية تؤثر بشكل مباشر في أن يأكل أي من الطعام، ماذا يختار، هذا أم هذا. أما إذا كان لا، إنسان لا يتدين بدين ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، كان ملحدا، فمن الممكن أنه يأكل الطعام الشهي الأكثر، يعني أكثر فيه جاذبية أكثر ورائحته باعتبار مشوي وكذا، وهكذا في جميع الأمور. يعني إنسان إذا رأى مثلا أقدم على الزواج وكان هناك امرأة كافرة جميلة مثلا أحبها وتعلق بها، فإذا أراد أن يتزوج بها وجد أنها كافرة ليست مؤمنة مثلا، فهنا إذا كان إنسان مؤمن ورؤيته الكونية عقيدته تمنعه من أن يتزوج بالكافرة مثلا، سيترك روح يبحث عن خيار آخر. فلاحظوا الاعتقاد هنا يؤثر، وهكذا أنت لاحظ جميع سلوكيات الإنسان، جميع أقواله وأفعاله وما موجود من الأحكام الشرعية حول ذلك. الأحكام الشرعية سوف تكون منطلق أساسي لانطلاق الإنسان في هذا الأمر. هذا طبعا بالنسبة إلى تأثير القضايا الدينية أو تأثير القضايا العملية الدينية التي تأتي في الدين، وكانت مثلا رؤية الإنسان هو الإيمان بهذا الدين. وهذا أعتقد أمر واضح لها حضور كبير، رؤية الإنسان وعقيدته وإيمانه بالدين له حضور كبير في تكوين الرؤية العملية، كلامنا في الرؤية العملية أو الأيديولوجيا لديه. طيب هذا أمر، هذه نقطة. النقطة الثانية القضايا العملية المشهورة، هذا القضايا العملية المشهورة، لأنه الإنسان حينما يولد يجد نفسه أنه يعيش في مجتمع بالنتيجة، وهذا المجتمع تحكمه مجموعة من القضايا العملية، مجموعة من القضايا العملية. تطابق أفراد المجتمع وتسلم أو تسلموا بضرورة العمل ب هذه القضايا المعروفة في المجتمع، بحيث يعد مخالفتها عيب، مو حرام، عيب. يعتبرون هذا الذي يخالف هذه القضايا المشهورة الموجودة في المجتمع يعتبرون هذا قبيح. لا، العقلاء عقلاء المجتمع لا يمدحون تاركها ويمدحون من يفعله طبعا. وتجد أن المجتمعات تتربى أولادهم على احترام مثل هذا، فيمدح فاعلها ويذم تاركها. هذه القضايا تسمى بالقضايا المشهورة أو المشهورات طبعا، ولها أثر كبير في تحديد سلوك الإنسان، سلوك الفرد والمجتمع. ولذلك هنا سوف أحاول أن أسلط الضوء في دقائق معدودة على مثل هذه القضايا. القضايا المشهورة هي قضايا عملية عادة، يعني بالنسبة للجانب العملي قضايا تصدق بها النفس وتذعن لها لأجل ماذا؟ أن يجد الإنسان أن عموم الناس يعترفون بها ويقولون أنها قضايا حق، مثلا تشتهر عند كافة الناس أو أغلب الناس، أو تشتهر مثلا عند جماعة معينة كأمة من الأمم كالعرب أو الفرس أو الترك، عندهم قضايا مشهورة عندهم. أو مثل أهل دين معين أو أهل مذهب معين أو أهل مهنة معينة تشتهر بينهم قضايا عملية معينة. طبعا اشتهار قضية من القضايا له سببين أساسيين، يعني لماذا تشتهر القضية في بين الناس؟ قد يكون اشتهار القضية إما لخصوصية في نفس القضية، أن تكون القضية مثلا قضية حق وواقعة، مثل القضايا البديهية استحالة اجتماع النقيضين، هذه قضية بنفسها قضية حق، وإن كانها قضية نظرية وليست عملية، ولكن هي قضية حق واقعة. أو مثلا قضية كقضية عملية مثلا قبح الظلم، قبح الظلم هي قضية واضحة. نعم قد يكون اختلاف في تطبيقاتها، ما هو الظلم هذا يرجع إلى النظام الحقوقي الذي يؤدى في المجتمع، لكن كقضية أن الظلم قبيح هذه قضية قد تشتهر بين الناس لخصوصية فيها، لأنها واضحة. فلما تكون واضحة بالنتيجة يشتهر الاعتراف بها، يشتهر التسليم لها. النوع الثاني لا، يكون السبب في شهرته ليس وضوح القضية، بل يرجع إلى أمر مشترك إما بين عامة الناس، كأن يؤدب الناس، يؤدب يعني الناس أولادهم على قبولها، أو تكون صادرة عن أمور أو صادرة عن جهات تميل النفس إليها وتسلم بها. سنبين إن شاء الله مصادق هذا الأمر. هذا القسم من المشهورات طبعا في المنطق يقصدون بالمشهورات هذا القسم بالضبط، بالذات يعني حينما يطلقون القضايا يقصدون أو يقولون قضايا مشهورة، لا يقصدون القضايا التي اشتهرت بين الناس لأنها قضايا حق، لا، يقصدون القضايا التي اشتهرت بين الناس لأن لسبب آخر، إما أدبوا على قبولها أو أنها صدرت عن أمور أو صدرت عن مصدر تميل النفس إلى التسليم به والاعتماد عليه. عرفت هذه القضايا، قضايا المشهورة، بأنها آراء، يعني قضايا لو خلي الإنسان وعقله المجرد وقواه الإدراكية، عقله ووهمه وحسه، بحيث لم يؤدب عليها ولم يحصل له ظن قوي بها بسبب استقراء أو غير ذلك، ولم يحكم بها بسبب طبيعة الإنسان مثل القضايا الرحمة والخجل أو القضايا الخلقية أو ما شابه ذلك، لو افترضنا عدم وجود شيء من هذا وخلي الإنسان ترك مع عقله ووهمه وحسه فقط، لم يحكم بها، لم يحكم بها، لأنها في نفسها لا تكون قضايا واضحة للنفس بنفسها، وإنما تدعو لها أو يدعى لها بسبب أمر معين. هسه الآن سأذكر الأسباب بشكل سريع التي تدعو إلى قبولها. طبعا هذا النوع من القضايا لابد أن نفهم أنه لا يبحث فيها بين أنها هل هي حق أو باطل، لا، ليست الشهرة بمعنى الحق، ولا عدم الشهرة يعني الباطل. قد تكون قضية حقة غير مشهورة، شنيعة يعني غير مشهورة، وقد تكون قضية باطلة مشهورة متداولة عند جميع الناس. أنا ذكرت مثال، يمكن مثلا قضية الربا، الربا كان مشهور بين العقلاء التعامل بالربا، وإلى الآن طبعا العقلاء غير المتدينين يتعاملون بالربا، مشهور لأنه طريقة للربح سهلة، مع أنه إذا جئنا إلى واقع الربا واستعنا، طبعا العقل غير قادر هنا على، ذكرنا هذا أنه غير قادر على معرفة الحكم فيه أو أنه هل هو حسن أم قبيح، ورجعنا إلى الشريعة، نجد الشريعة تحرم تحرم الربا، أنه هذا قبيح، وليس مع أنه اشتهار أنه حسن عند العقلاء، لكن الشريعة لولا الشريعة لكان جميع التعامل تعاملات ربوية على أي حال. هنا إذن قالوا أن الآراء، هذه الآراء المشهورة لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه لم يحكم بها، إنما حكم بها لأجل اشتهارها بين الناس، ولهذا قلت الشهرة لا تعني كونها حق، شناعة عدم الشهرة فيها لا تعني كونها باطل، فقد تكون قضية مشهورة لكنها باطلة، وقد تكون قضية حق ولكنها شنيعة. طيب ما هو أسباب، يعني ما هو المقتضي للشهرة عند بين الناس للقضايا؟ لاحظوا هناك عدة أسباب، لكن أهمها أولا قد يكون يعني تحكم بها النفس راجع إلى التأديب على قبولها. طبعا التأديب، إنما الكبار القوم يؤدبون أبناءهم لأجل حفظ مصلحة معينة هم يعتقدون بها عند الاجتماع. مثل هذه القضايا تسمى بالتأديبيات الصلاحية أو الآراء المحمودة، مثل قولنا العدل حسن الظلم قبيح، يؤدب به الإنسان. أو قد يكون السبب هو حكم أن النفس تحكم بها بسبب ما تحويه النفس من سجايا خلقية تسمى بالخلقيات، مثل قولنا الكرم حسن البخل قبيح، الشجاعة حسنة الجبن قبيح، هذه خلقيات يعبرون عنها، أخلاق، سجايا الخلقية في الإنسان هي التي تدفع الإنسان للتسليم والحكم بها. ما يكون الحكم قد يكون السبب بسبب انفعال نفساني، كمثلا الأنفة أو الحمية أو العصبية عند بعض الناس، تسمى بالانفعاليات، مثل القول أن الدفاع عن الحرام الحريم شرف الإنسان هذا حسن، أو تعذيب الحيوان مثلا قبيح، انفعاليات بالنتيجة تحصل عند الإنسان. منها ما يكون لأجل سنن قديمة، إما أخذت من أديان مثلا سابقة، أو يعني من حكماء سابقين، أو بالنتيجة، وهذا ما تسمى بالعادات والتقاليد، تسمى عادات وتقاليد، مثل القيام للضيف حسن عند العرب مثلا، أو إطعام الضيف طعاما محترما، أو إكرام الضيف حسن، هذا عند مثلا عند قوم العرب، أو ربما يعني أو غيرهم، طبعا أنا ما أتكلم، لكن هذا باعتباره واضح عندهم، أو مثلا أن تزويج البنت من ابن عمها هذا حسن، أو تزويجها من غير ابن عمها قبيح، هذا بعض الناس يعتقدون به، وهذا من عاداتهم وتقاليدهم. قد يكون هذا أخذوه من سنن وعادات قديمة، قد تكون من أديان أو قد تكون لا من بعض الحكماء الذين وضعوا مثل ذلك. هناك مثلا منها ما يكون لأجل استقراء جزئيات مختلفة، تسمى بالاستقرائيات أيضا، من قبيل أن يقول أنه الإنسان، لاحظوا مثلا إذا كان هناك فعل مكرر نسميه روتين، فعل مكرر من الإنسان يصدر، أو يطلب فعل مكرر يكرره كثيرا، شايفين طلاب في الابتدائية يقول له تعال اكتب الدرس 5 مرات وفيه مصلحة له، لكن هو ماذا؟ يمل من هذا الأمر. لماذا يقول نحن نقول أن تكرار الفعل أو الروتين ممل؟ لأنه جربنا بالتجربة الكثيرة التي حصلت منا، جربنا مثل هذا الأمر فوجدناه مملا. قد يأتي إنسان مثلا لعمل معين ويأخذ أجرة عليه، حتى لو أخذ أجرة عليه، ثم يأتي لتنفيذه فيجد أن هذا العمل مكرر، نفس العمل يكرره كثيرا فيجده مملا، فهذا حصل بالاستقراء. هنا هذه هي الأسباب الأساسية، إما التأديب عليه على هذه القضايا اللي يسموها الآراء المحمودة أو التأديبات الصلاحية، أو راجع إلى السجايا الخلقية مثل القضاء، مثل قولنا الكرم حسن أو البخل قبيح أو الشجاعة حسنة، أو راجع إلى الانفعالات النفسانية مثل الأنفة والحمية أو الرقة والرحمة، مثلا الإنسان قد ينفعل ماذا ويقول الدفاع عن الحرم حسن، قد يحصل عنده رقة ورحمة فيقول تعذيب الحيوان، حتى بعضهم يقول أن ذبح الحيوان أو أكل الحيوان هذا قبيح، بعضهم النباتيين يدعون ذلك، يعني لأجل ماذا؟ لماذا اشتهر بينهم هؤلاء النباتيين أنه يقبح أكل الحيوان؟ لأجل خلق نفساني فيهم، وهو الرقة والرحمة والعاطفة التي يحملونها، هذا تسمى بالخلقيات. قد يكون من قبيل، نعم قلنا تأثرا بسنن قديمة، هذا يسموه العادات والتقاليد. قد يكون بأجل استقراء أفراد كثيرة من هذا الأمر، مثل أننا نستقرأ أن تكرار الفعل الواحد يوجب الملل، هذا الحكم إنما حكمنا لأجل تكرار التجربة في هذا الأمر. هذا القضايا حينما تتولد في النفس، طبعا هذه الأسباب، هذه الأسباب الشهرة، أنه اشتهار هذه القضايا في مجتمع من المجتمعات، وأفرض يولد إنسان في مثل هذا المجتمع تشتهر فيه مثل هذه القضايا بين أفراده، فيجد نفسه يلتزم بها بنحو تلقائي من دون أن يجبر عليها، أو مثلا هناك جهة توجب. ولذلك يقولونها مثل هذه القضايا المشهورة كأنها قانون غير مكتوب، قانون يلتزم به الإنسان لكنه غير مكتوب. هذا أيضا يؤثر كثيرا في بناء الرؤية العملية أو الأيديولوجيا لدى الإنسان. أحيانا الإنسان مثلا يحكم بأن هذا الفعل حسن، لماذا؟ لأنه هذا المشهور عنده، مشهور من العادات والتقاليد، أو أنه من القضايا الخلقية عنده، وغير ذلك حسب الأقسام التي ذكرناها. أيضا هناك مصدر آخر مؤثر للرؤية العملية، يعني لتكوين الرؤية العملية عند الإنسان، وهو المصادر الخاصة، يعني ما نسميه بالخبرة، خبرة الإنسان. أحيانا الإنسان يكتسب خبرة من حياته العملية، يصير عنده خبرة في القضايا العملية، يصير عنده خبرة في الأمور الاجتماعية، يصير عنده خبرة في مجال معين بالنتيجة، عملي معين، لكثرة التجربة في حياته واطلاعه مثلا على تجارب القوم، أو هذا أمر خاص بالإنسان، بعد خاص بالإنسان هو، يعني لذلك عبرنا عنها مصادر خاصة، أنه الإنسان من تجاربه الكثيرة، من الأمور التي اطلع عليها من تجارب الناس وغير ذلك، تحصل لديه، تصبح لديه خبرة، يستطيع أن يشخص بتجربته الخاصة أن هذا الفعل حسن أو قبيح. ولذلك تجد بعض الناس في المجتمعات يرجع إليهم في حل الخصومات، في مثلا قضاء بعض الأمور. لماذا؟ لأنه يعرف ويفهم كيف، ما هو الفعل الحسن وما هو القبيح في المورد الفلاني أو المورد الفلاني. هذه خبرة خاصة أو مصدر خاص. هذه العوامل الثلاث التي قلنا، إما الرؤية الكونية والعقيدة التي يحملها الإنسان، أو القضايا المشهورة التي ولد ووجدها في المجتمع، أو القضايا الخاصة، هي من أكبر المؤثرات في تكوين الرؤية العملية أو الأيديولوجية عند الإنسان. لاحظوا هذه، وطبعا أكثرها تأثيرا هو يعني بالنسبة إلى الإنسان، لولا الدين أكثرها تأثيرا على الإنسان هو القسم الثاني، المشهورات. وهذا هو المورد، هذا هو المورد الذي حاول يعني من يقول أن الإنسان لا يمتلك إرادة حرة، تكلمنا عنه سابقا، لأنه يولد في مجتمع محكوم بقضايا معينة، فهذا ما يسمونه الجبر الاجتماعي أو ما شابه ذلك، إنه الإنسان لابد أن يلتزم بهذه الأمور، أو طبعا بالإضافة إلى ما يقلل من إمكانيات الإنسان، أو يقلل من بالنتيجة من قدرته على أداء الأفعال المختلفة. طيب، ذكرنا قضية مهمة هنا، أنه من المهم أن يكون طبعا تشخيص هذه القضايا كونها فعلا هي قضايا حق أو ليست حق. هل أن الإنسان يكون في مثلها حينما يعتمد على مثل هذه القضايا، هل فعلا يصل إلى نتيجة صحيحة، بحيث أن هذا الفعل حينما يقول أنه حسن، هل فعلا هو حسن، يتناسب معه، مع قابلياته، مع وجوده أو لا؟ هذا يحتاج إلى حذاقة ويحتاج إلى معرفة كبيرة. التفتوا جيدا، هذا مهم جدا. هنا في هذا الجانب لابد أن نلتفت إلى نقطة مهمة أخرى أيضا، ومبحث جديد، وهو ما هي عوامل التكامل العملي للإنسان، يعني كيف يمكن أن يتكامل الإنسان عمليا، كيف يمكن أن يتكامل الإنسان من الناحية العملية، يعني كيف يمكن للإنسان بالنتيجة أن يجعل عقله العملي دائم الانفعال عن مدركات العقل النظري، اللي هو يعني بمعنى منفعل عن الحكمة العملية والأيديولوجيا. كيف يتكامل الإنسان في ذلك، يعني يكون في طريق الكمال؟ هناك عدة نقاط لابد أن نلتفت إليها، وهذا أمر مهم. يعني العنوان هنا الذي نريد أن نتكلم عنه هو عوامل التكامل العملي للإنسان. طبعا التكامل أو جعل العقل العملي دائم الانفعال عن العقل النظري، عن مدركات العقل النظري، هذا إنما ذكرنا سابقا إنما يحصل بالتهذيب، بتزكية النفس، بالتربية النفس، بالتربية والتزكية. ولكن مصطلح التربية والتزكية هذا مصطلح مجمل، وكيف تحصل هذه التربية والتزكية؟ هناك عدة عوامل لابد أن نلحظها حتى تحصل التزكية والتربية بشكل صحيح، وبالنتيجة النتيجة لابد يكون انفعال العقل تؤدي هذه الرياضة أو تؤدي هذه التربية إلى انفعال صحيح للعقل العملي عن العقل النظري. العامل الأول نستطيع أن نسميه البعد التنظيري في هذه القضية، يعني أن تكون الرؤية العملية التي هي مبدأ، التي منها لسميناها الأيديولوجيا أيضا، التي منها يستنبط الإنسان هذه القضية الجزئية التي ستكون هي العلة الأولى أو المبدأ الأول لفعله الاختياري، لابد أن تكون هذه الرؤية رؤية صحيحة متناسبة مع الإنسان، متناسبة مع خواص الإنسان. وإلا إذا كانت الرؤية العملية الأيديولوجية رؤية غير صحيحة، رؤية منبثقة عن مثلا عدم اعتقاد بالله، رؤية منبثقة عن عادات وتقاليد سيئة في مجتمعات معينة، أو عن خلقيات غير صحيحة، ما راح تكون رؤية تؤهل الفعل الإنساني لأن يكون عاملا للتكامل، لتكامل الإنسان عمليا. فالنقطة الأولى والعامل المهم هو أن نحرص على بناء رؤية عملية واقعية حقيقية. طبعا هذا يكون متأثر بماذا؟ بالعوامل التي ذكرناها هناك. أولا الرؤية الكونية لابد تكون صحيحة، المشهورات لابد أن نميز ما هو الحق منها وما هو الباطل، مو فقط لأجل الشهرة أنا ألتزم بها، لابد أعرف أولا أن هذه القضايا المشهورة مهما كان مصدرها ومن أي منشأ نشأت أنها هي مناسبة للإنسان أو ليست مناسبة للإنسان. قلت لأنه شهرتها لا يعني كونها حق، وشناعتها يعني عدم شهرتها لا يعني أنها باطل، فلا بد أن أبحث جيدا أنها فعلا هل هي حقة أو ليست حقة. فهذا العامل الأول عامل مهم اللي سميناه البعد التنظيري، أنه لا بد من بناء رؤية عملية صحيحة منبثقة عن رؤية كونية صحيحة، عن مشهورات، إذا تأثرت بالمشهورات لابد أن تكون أميز وأعرف هذه المشهورة حقة من هذه باطلة، لا مجرد شهرتها يدفعني إلى الالتزام بها واستنباط هذا المبدأ الجزئي الذي يكون علة أولى للعمل منها. وأيضا تجارب الخاصة كيف تكون، على ماذا مبنية أنا حينما فهمت ذلك. فهنا لابد أن يكون الفكر الذي ينبع منه العمل، وهو الفكر العملي أو الحكمة العملية أو الأيديولوجيا ما شئت فعبر، لابد أن يكون فكرا صحيحا. لاحظوا في الرواية ينقلها الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه في أصول الكافي، قال يعني تبين الرواية يذكرها عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال من عمل على غير علم، من عمل على شو عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر ما يصلح. في رواية أيضا عن أمير المؤمنين في وصيته لكميل أعتقد أو كميل، نعم لكميل بن زياد على ما أتصور، قال ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، أعتقد رواية ذكرناها سابقا. إذن هذا الأمر الأول، الأمر الأول أن تكون المدركات أو الأسس العملية أو قل الرؤية العملية أو قل الأيديولوجيا، أيديولوجيا حقيقية متناسبة مع الإنسان وكماله. العامل الثاني هو التطبيق الصحيح، التطبيق الصحيح للقواعد والاعتبارات الكلية في الرؤية العملية. إذا لم أطبق بنحو صحيح فلا ينفعني العلم بها ولا يؤدي العلم بها إلى التكامل. يعني مثلا افترض أني أعلم أن العدل حسن، صار عندي علم أن العدل حسن وقطعت بأن هذا حق، العدل حسن، طيب علمي بهذه القضية هل يؤدي إلى تكاملي؟ طبعا هو له مدخلية، لكن فقط العلم علمت وتوقفت هذا يؤدي إلى تكاملي؟ لا، ما يحصل به التكامل هو التطبيق العملي لهذه المقولة، التطبيق العملي في كل فعل وقول يصدر مني لابد أن أراعي أن يكون فعلا عادلا وقولا عادلا. لاحظوا تطبيق هذه القاعدة هو الذي يؤدي إلى تكامل الإنسان. يعني متى يقال عن الإنسان أنه عادل؟ ليس ذلك الإنسان الذي يعلم أن العدل حسن ينبغي فعله فقط، لا، الذي يطبق هذه المقولة في فعله في أقواله لابد أن نعم هذا الذي يقال عنه عادل. إذن تطبيق قضية تطبيقية مهمة جدا. هنا الجانب التطبيقي، يعني أنا مثلا إذا جئت أريد أن أطبق أن أكون عادلا في فعل معين، في فعل معين، كيف أطبق العدالة هنا وأترك الظلم؟ هذا يحتاج إلى أن يكون هناك نظام حقوقي، لأن العادل هو إعطاء كل ذي حق حقه كما يذكر عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، والظلم هو مقابل ما يقابله طبعا، إعطاء كل ذي حق حقه. طيب ما هي الحقوق التي يجب أن أحترمها وأعطيها للآخرين؟ يحتاج إلى نظام حقوقي، لا مجرد نظام حقوقي كيف ما كان، وإنما نظام حقوقي واقعي حقيقي، نظام حقوقي واقعي حقيقي. هذه نقطة، هذا أمر أيضا. إذن أولا أن يكون الرؤية العملية أو الحكمة العملية أو الأيديولوجيا، أيديولوجيا صحيحة مطابقة للإنسان منبثقة عن رؤية صحيحة. ثانيا أن يكون التطبيق أيضا تطبيق صحيح، تطبيق هذه الرؤية في سلوكياتي صحيح. الأمر الثالث هو أن يكون، يعني هذا يؤدي أيضا إلى التطبيق الصحيح، أن يكون العقل العملي عندي عندما يستنبط القضية الجزئية التي تكلمنا عنها التي تكون هي مبدأ أول الفعل الاختياري، دائم الانفعال عن المدركات العملية التي أو الحكمة العملية الصحيحة التي أدركتها. أما إذا كان عقلي العملي، وذكرنا هذا ربما سابقا أو أشرنا عليه، عقلي العملي ينفعل عن القوى النزوعية الواقعة تحته من الشهوة والغضب ومداخلات النفس وانفعالات النفس من العصبية والحمية والتعصب وغير ذلك، هذا سوف لا يرتقي به الإنسان. لابد أن يروض نفسه على أن يكون عقله العملي دائم الانفعال عن الحكمة العملية التي، يعني مدركات العقل النظري، وهي في خصوص الحكمة العملية التي عرفها وكونها في نفسه، التي عرفها وكونها في نفسه. فهنا بناء على هذا الأمر يكون لابد أن يكون استنباط القضية الجزئية العملية التي تكون مبدأ أولا للفعل الاختياري دائما يستنبط من الرؤية العملية التي أدركها العقل النظري أو الحكمة العملية أو قول الأيديولوجيا الصحيحة التي آمنت واعتقدت بصحتها، لا أن يكون منفعل عن القوى النزوعية الواقعة تحت العقل العملي من الشهوة والغضب أو كما قلت انفعالات النفسية وما شابه ذلك. ولهذا أيضا ذكرنا أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أشار إلى هذا الجانب أو أشار إلى هذه القضية وقال: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. الهوى يمثل الشهوة والغضب، يعني الميول والرغبات الإنسانية، فقد يقع العقل أسيرا تحت هذه الرغبات، وبالنتيجة سوف لن يتكامل الإنسان بل يتسافل في ذلك. إذن عندنا ثلاث عوامل أساسية، وهي العامل الأول أن تكون الرؤية العملية رؤية صحيحة، التطبيق الصحيح، والتطبيق الصحيح يتوقف على ماذا؟ أولا يعني الرؤية العملية صحيحة لابد أن يكون تطبيقها، أن تطبق هذه الرؤية العملية، كيف تطبق؟ أن يكون العقل العملي منفعل دائما عن مدركات العقل النظري في الحكمة العملية. وثالثا أن يكون التطبيق صحيح، التطبيق صحيح، وهذا يتوقف على التطبيق الصحيح يتوقف على نظام حقوقي صحيح وحقيقي. سنبين هذا في ربما في جعل الأحكام الشرعية كيف أنها لابد أن تراعي هذا الأمر. طيب نأتي هنا بعد بيان هذا الجانب العملي وكيفية تكامل الإنسان في الجانب العملي، قلنا ثلاث نقاط أساسية: أولا رؤية عملية صحيحة، تطبيق صحيح، ويعني أيضا أن يكون أن تطبق، أولا رؤية عملية صحيحة تطبق بأن يكون العقل العملي منفعل عن النظري فيها مثل هذه القضايا، والتطبيق يكون تطبيق صحيح يتوقف على نظام حقوقي صحيح. طيب ما هو السؤال المهم لدينا هنا؟ ما هو دور المعارف والعلوم الدينية في تكامل الإنسان في الجانب العملي؟ في تكامل الإنسان في الجانب العملي. لاحظوا أولا ما يخص الجانب الأول وهو أن تكون الرؤية العملية رؤية صحيحة. هنا نجد أن الشريعة تدخلت تدخلا كبيرا في إصلاح وبيان أو يعني في بناء رؤية عملية عند الإنسان رؤية صحيحة. وقلنا العامل الأول لابد أن تكون الرؤية العملية رؤية صحيحة. هنا جاء المعارف الدينية وتدخلت في هذا الأمر. تدخلت في هذا الأمر في إعطاء رؤية عملية صحيحة. هنا طبعا من الواضح جدا أن هذه الرؤية التي يضعها الله سبحانه وتعالى على اعتبار أنه هو خالق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده، حتما أنه إذا كان هناك رؤية عملية بينها الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه وأوصيائهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، تكون هي هذه الرؤية التي ينبغي للإنسان أن يتبعها، لأن هذه مبينة من خالق الإنسان، من صانع الإنسان، ممن يعرف ما يكمله وما ينقصه. طيب كيف تدخل؟ تدخل في بيان الأحكام الأخلاقية والأحكام العملية، سواء كانت الأحكام العملية سواء كانت فردية أو كانت اجتماعية سياسية، يعني في إدارة المجتمع بالنتيجة، نقصد من السياسة يعني إدارة المجتمع. فهنا نجد أن للشريعة تدخل كبير، وسنبين إن شاء الله في الدرس القادم أنه كيف أن الشريعة كان لها التدخل الكبير في مثل هذا الأمر، مثل هذا الأمر. طبعا هناك يعني من قال أن وضع الأحكام العملية لا نحتاج إلى تدخل الله تعالى فيه، وذكرنا سابقا في إمكان المعرفة الدينية، وذكرنا أن هناك أن هذا غير صحيح وغير علمي، لا بالاعتماد على العقل البرهاني للإنسان ولا بالاعتماد على التجربة، سواء كانت تجربة علمية أو كانت التجربة الحياتية، كل منها لا يمكن أن تعوض عن ما يصلح الإنسان، بيناه سابقا وذكرنا هذا الأمر، هذا بيناه وبينا كيف أن ما الإنسان على اعتبار أن فيه أذكر يعني اعتبار أن الإنسان له بعدان وجوديان، فإنه أيضا لا يستطيع أن يصل إلى خصائص البعد، خصوصا البعد الغيبي للإنسان وهو النفس ومتطلباتها، فلا يمكن للتجربة أن تقوم على ذلك. يعني مثلا إذا جئنا إلى لحم الخنزير كمثال، وافترضنا أن التجربة وضعناه في المختبر فوجدنا أن لحم الخنزير فيه بروتينات، فيه دهون، فيه غير ذلك، وهي بالنتيجة هذه مفيدة لبدن الإنسان. نعم فيه مثلا بعض الأمور السيئة أو كذا، فممكن أن نزيل الأمور السيئة ونبقي الحسنة كما يقولون طبعا هم، فبالنتيجة يصبح أكل لحم الخنزير هذا أمر صح حق وحسن لأن فيه مصلحة الإنسان. هذا تناظر إلى البعد البدني فقط، هناك بعد روحي للإنسان، هناك بعد نفسي. فلحم الخنزير من الممكن جدا أن يكون له تأثير سلبي على علاقة النفس بالبدن، علاقة النفس بالبدن، إضعاف العلاقة بين النفس والبدن، هذا يؤدي إلى خلل في التركيبة الإنسانية. فقد يكون تحريم لحم الخنزير من هذه الجهة، لا من جهة أنه فيه مادة تنفع أو لا تنفع. التجربة لا يمكن هنا أن تعطيني حكما يمكن الاعتماد عليه وأطمئن له في ذلك، لأنها ناظرة إلى الأمور المحسوسة، نعم ناظرة إلى البدن فقط. طبعا حتى البدن، احنا هذا من باب الترقي، انه حتى احيانا البدن قد لا تستطيع التجارب ان تحذر ما ينفعه وما يضره. لماذا؟ لان بدن الانسان بدن دقيق جدا، بدن حساس جدا، وهذا شأنه، لابد ان يكون هكذا. بدن الانسان ليس كبدن الاسد او بدن الخنزير او عفوا بدن النمر او بدن الحصان، لا، الإنسان له بدن حساس ورقيق ودقيق جدا، لأنه هو البدن الذي ينفعل فيه قابلية الانفعال عن النفس، ولذلك كانت تراكيبه جدا حساسة، فيه قضية الدماغ والجهاز العصبي وحتى الأجهزة الأخرى، هي أجهزة دقيقة. ولذلك الإنسان في مأكله، هذا احنا نلاحظه واضح جدا، أن متطلبات الإنسان تختلف عن متطلبات بقية الحيوانات. لو كان بدن إنسان كبدن بقية الحيوانات، إذن لماذا الإنسان عند أكله للطعام ما يستطيع أن يأكل الطعام من منشأه الأول؟ يعني يأتي يأكل النباتات ويأكل الحيوانات كما تفعل الحيوانات الأخرى، لا يحتاج إلى تركيبة خاصة وطبخ خاص حتى يستطيع أن يأكله. لماذا لابد أن يحتاج إلى أن يلبس، يحتاج إلى أن، الإنسان لا يستطيع أن يأتي ويأكل الشعير أو يأكل الحنطة، يحتاج إلى طحن وإلى خبز وإلى أن يكون حتى يستطيع أن يأكله. هذا لأن الإنسان في تركيبته معقد، هذا طبعا حتى في الصناعات هكذا، أي جهاز معقد ومركب نجد أنه يحتاج إلى طاقة خاصة تناسب تعقيده و تركيبه. وهذا طبعا من الناحية المادية. إذا أضفنا إليها أن هناك جانب روحي، وهو العلاقة بين النفس وبين البدن في الإنسان، هذا يزيد الأمر تعقيد. لا يمكن بالتجربة أن نعرف أن هذا نافع فعلا ومفيد من جميع النواحي أو ليس نافع فعلا. هذا بالنسبة للجانب الأول، بناء رؤية عملية حقيقية ومطابقة ومناسبة لشأن الإنسان وخصائص الإنسان. بالجانب الثاني التطبيقي، قلنا هذا يحتاج إلى نظام حقوقي. طبعا أولا نحتاج إلى أن نعرف ما هو حسن وما هو قبيح من الأفعال. طبعا العقل له قدرة على أن يعرف بعضها، لكن بعضها قد لا يعرف ذلك كما سنبين إن شاء الله. لكن نحتاج إلى وجود نظام حقوقي مفصل حتى يصح تطبيقه، فيكون التطبيق صحيحا. كيفية التطبيق، كيف نجعل العقل العملي دائما ينفعل عن العقل النظري، هذا أيضا يتوقف على أن تكون هناك، يعني أن يكتسب الإنسان أخلاق معينة، أن يترك أخلاق معينة حتى يستطيع أن يصل إلى الكمال. فالدين أو المعرفة الدينية كما تتدخل في العامل الأول، وهو أن يكون النظام العملي أو الحكمة العملية أو الأيديولوجيا صحيحة يعني مناسبة للإنسان، كذلك في الجانب التطبيقي لهذا يتوقف على نظام حقوقي مفصل، لابد أن يبين على طبق خواص الموجودات حتى يوضع النظام الحقوقي. وقضية الانفعال العقل العملي يعني في تطبيق النظام الايديولوجي الحق، ايضا يتوقف هذا على ان يكون يتوقف على نظام حقوقي معين. وانفعال العقل العملي عن العقل النظري، هذا يتوقف على بعض الافعال او الاخلاقيات التي ينبغي للانسان ان ياخذها بنظر الاعتبار. وهذا ان شاء الله سوف نحاول ان نتكلم يعني عن جانب الاخلاق واتصاف الانسان بالامور الاخلاقيه، ونتكلم عن الجانب العملي أو الأحكام العملية، سواء كان الفردية أو الاجتماعية، يعني التي تناسب فعل الإنسان الفردي أو فعله الاجتماعي وإدارته للأمور. أيضا الشريعة تدخلت في بيانها، ولماذا تدخلت وكيف تدخلت إن شاء الله يأتي في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.